صاحب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصي، يعني كان ما كان يرى أن يسجد إذا سمع آية السجدة. فالباب معقود في من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، فهذا دليله أن هناك صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون الوجوب لسجدة التلاوة. في الحقيقة يعني هو قول الصحابة عامة. نعم. وقال وكان الصائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. هنا انظروا، يقول وأخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، في الأخير فيه قال حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي قال أخبرني أبو بكر بن مليكة. ابن جريج مدلس، إلا أنه صرح بالسماع هنا أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس. أبو بكر بن أبي مليكة من المعدلين، ربما يكون من المجرحين أيضا، قد يصنف إذا ذكر الجرح والتعديل ومشروعية الجرح والتعديل في زمن التابعين، فهذا داخل في هذا الباب. وكان ربيعة من خيار الناس، كأنه عدله وأنه وثقه. أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب، قال أبو بكر أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ترى يوم الجمعة على المنبر بصورة النحل حتى إذا جاء السجدة. فنحل ولا نمل؟ سورة النحل فيها سجدة. نعم فيها سجدة. إن سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة فقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. في الآية نفسها سجد يوما ولم يسجد يوما آخر، وهذا من الخليفة الراشد، كأنه مبني على حكمة، لأن هناك ناسا قد يظنون إذا تتابع واستمر على السجدة في هذا الموضع فيظنون أن السجدة واجبة فأراد أن يترك. وهذا كان في أمل الخلفاء الراشدين خاصة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كانوا يراعون حالة الحاضرين والمخاطبين. في الحقيقة من هذا الباب أنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يضحي في بعض السنين، فلما قيل له قال لئلا يذهب الناس أنها واجبة أو أنها سنة، يعني سنة واجبة، ترك الأضحية في بعض السنين لئلا لهم هذا التأكيد للأضحية لا شك فيه، لكنه لا يذهب به الأمر لأنه يرى أنه إذا ترك في بعض السنين فيكون آثما. هذا مما نقل عنه. عثمان رضي الله عنه في صلوات القصر في صلوات السفر لما جاء في منى فجاء، وهو أمر ثابت البخاري يذكره في كتابه في أبواب السفر، فيقول أنه كان صدرا من خلافته أو 10-9 سنين من خلافته كان يقصر في كل سفراته وفي كل حجاته، لكنه بدأ يتم. فقيل له لماذا تتم؟ فجاءت أجوبة مختلفة، إلا أن الثابت أنه كان يتم في منى. أبو سعيد الخدري اعترض عليه وقال تتم، فمع ذلك كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه تاما. فمن أقوى ما قيل في سبب إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد أنه قال هناك في الحج تغام من الناس فلا يظن أن الصلاة ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فبدأ يتم. على كل حال لهم مصالح، والإمام النظر إلى المصلحة له أو عليه أوجب مما يكون من على عامة الناس. فلذلك هذا من تحديث عمر رضي الله عنه ومن توفيقه للصواب أنه في الجمعة السابقة سجد، في الجمعة التالية لم يسجد حتى لا يظن الناس أنها واجبة. نعم. فهذا باب سجدة إلى السماء انشقت يجوز أن يسجد، كذلك صلى أو قرأ على المنبر سورة النحل فسجد في جمعة ولم يسجد الجمعة الثانية، هذا أيضا دليل على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة كما يقول بعض العلماء. نعم. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، هذا أوضح فيه زاد عمر، هذا زاد ابن نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهذا التعليق صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو فعله أيضا. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر ابن سليمان التيمي قال حدثنا قال سمعت أبي يعني سليمان التيمي أنه قال حدثنا بكر عن أبي رافع، من هو بكر ابن مضر عن أبي رافع، من هو بكر ابن عبد الله المزني، بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع مولى رسول الله أو هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفيع الصائغ، نفيع ابن رافع الصائغ ليس هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع أبي هريرة، أنا إذا شككت في المسألة لا يمكن ما وجد هل هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو نافع الصائغ الذي هو من تلاميذي أبي هريرة، نفيع الصائغ الظاهر، قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ أي أبو هريرة إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، هذا هو الأفضل لا شك فيه أنه إذا سجد إذا قرأ آية السجدة فليسجد ولا يترك، هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك فلا يكون آثما لأنها ليست عظيمة. قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، قال حدثنا صدقة ابن
الفضل المروزي،
صدقة ابن الفضل البصري قال أخبرنا يحيى ابن سيد القطان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع سجدته، هذا يدل على تحافظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على عمل السنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فليكن الأمر هكذا هو الأفضل. كتاب تقصير الصلاة، باب أو كتاب سجود القرآن قد انتهى، ثم كتب الكتاب كتاب تقصير الصلاة، ومتى تقصر الصلاة ومتى تقصر الصلاة. نعم. كيف يعني إذا قرأ واسجد واقترب فليسجد وهل يكبر أو لا يكبر، يعني السؤال كانك تريد ما هي الهيئة، فواسجد واقترب فيقع ساجدا بدون تكبير ثم يرفع رأسه بدون تكبير، إما أن تكون بعده قراءة فليكن الناس إذا سمعوا القراءة فليقومون، وإذا لم تكن القراءة فليكن الله أكبر للركوع، فإذا يعرفون أن بعدها القيام، فلا يلزم لأن الأمر بحث العلماء فلم يوجد فيه سنة صحيحة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين حواليه سجدة التلاوة، كذلك لم يثبت لسنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حين رفع رأسه من السجدة. نعم، جاءت رواية عند أبي داود وهي رواية مدارها على راو اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري أخوة عبيد الله، وهذا العلماء اتفقوا على ضابط حفظه، ولذلك الرواية ليست بضعيفة. كان النبي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية السيدة فكبر وسجد ثم رفع رأسه وكبر صلى الله عليه وسلم. الرواية ليست بصحيحة، ضعفه غير واحد. النووي في المجموع قال هذا ضعيف متفق على بابه، لأن مدار هذه الرواية على عبيد الله لم يتابعه ولم يوافقه الآخرون، وهو ضعيف فالحديث ضعيف والضعيف نار. لا، عبد الله بن عمر العمري ليس عبيد الله، عبيد الله الثقة، مداره على عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أخي عبيد الله، أخي عبيد الله. قال وما دام الرواية ضعيفة فلا يثبت منه الحكم حتى تثبت الرواية، فبذلك في الحقيقة الحكم على البراءة الأصلية، وليست السجدة سجدة التلاوة صلاة حتى يقال صلاة تامة حتى يقال أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. لو كانت الصلاة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يرتبون عليها أحكام الصلاة، فقد رأينا أنهم لم يروا وجوب الطهارة، كذلك لم يروا وجوب اتجاه القبلة، وذكرنا لكم أن بعض العلماء قالوا إنها مثل الصلاة. فإذا هذا استنباط واجتهاد، لكنه ليس عليه، أي ليس على إثبات التكبير رويا ورفعا من رأس رفعا للرأس من السجدة ليس هناك حديث صحيح. فإذا إذا قرأ القارئ والناس ينظرون إليه، إذا لم يكونوا ينظرون وقطع القراءة، فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فيسجد والناس يرون فيفعلون مثل ما يفعل الناس. ولو لم يسمع الناس الذين وراء أو لم يروا الناس الذين وراء الصف الأول الإمام، لأن الاقتداء يكون للصفوف بعضها لبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتمون بي ويأتم بكم من بعدكم. فإذا رأوا الصف المتقدم أنه سجد فيسجدون، ويستدلون بهذا أن الإمام يكون قد سجد. فإذا ركع، إذا كان الصفوف طويلة لا يسمى قراءة الإمام مطلقا ولا يسمى تكبيرات الإمام، أليس من الواجب أن يقتدوا من أمامهم؟ فهكذا على كل حال لا إشكال في المسألة، إنما الإشكال في إثبات شيء لم يثبت في حديث صحيح. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد التلاوة. عمر رضي الله عنه حينما نزل من المنبر وسجد لم يثبت أنه كبر ثم سجد، فيبقى الأمر على الأصل بأنه لا يجب التكبير. أما إذا استنبط الإنسان ورأى أنه قريب من الصلاة ففعل التكبير رفعا وهويا، الظاهر لا يقال إنه أفسد الصلاة، لا يقال إن شاء الله، لكن تطبيقا للسنة ما يستحب، لا يقال يستحب له التكبير، لا يستحب له التكبير. فإذا فعل إنسان جاز له إن شاء الله، ولا يؤثم ولا تفسد صلاته. نعم.
كيف يعرف المأمومين؟
نعم.
المأمومين كيف يعرف الرفع؟
قلت لك بارك الله فيك، الرفع يكون إذا بدأ بالقراءة بعد، إذا قام إذا رفع رأسه، إما أن يستمر في باقي التلاوة أو يركع، ما هو كذا؟ ليس له إلا حالتان. فإذا بدأ بالتلاوة والإمام سابقهم عرفوا أنه قام فيقومون، فإذا فرضنا أنه لم يستمر في التلاوة وكان يكون في آخر ركعة في آخر آية واسجد واقترب وبعده لم يواصل في القراءة، يستحب قالوا يستحب في هذه الحالة أن يأتي بقراءة زائدة لقل هو الله أحد أو شيء من جزء من سورة. فإذا فرضنا أنه لم يأتي بقراءة زائدة قطعا هو يكبر للركوع أو لا يكبر؟ يكبر. فإذا كبر للركوع عرفوا أنه قام وكبر، فإذا رأوا أنه في حالة الركوع يكونون في الحالة التي هو فيه إن شاء الله. كتاب تقصير الصلاة، قصر الصلاة وتقصير الصلاة، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، قصر الصلاة وتقصير الصلاة، قصر يقصر، وفي كتاب الله تعالى جاء قصر الصلاة، كلاهما جائز. كتاب تقصير الصلاة وتقصير الصلاة لا يكون إلا في حالة واحدة، حالة السفر، ولو كان الإنسان صحيحا أو مريضا ف فلا يكون القصر إلا في السفر، لا يكون القصر إلا في السفر، فلا يقصر الصلاة في حالة المرض، في حالة التعب أو شيء من هذا، لأنها هكذا السنة، إنما يكون الصلاة يكون القصر للصلاة في حالة السفر. هل القصر واجب أو غير واجب؟ يأتي الكلام إن شاء الله فيه. أيضا بعض العلماء ذهبوا إلى أن القصر واجب لما جاء في الروايات إشارة إلى هذا، وبعضهم رأى أن القصر ليس بواجب، وهو في الحقيقة الأفضل أن يقصر لكن ليس بواجب، فإن أسم فصح. يؤخذ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوازن ويؤخذ الشرح من فعل الصحابة. فعمر عثمان حينما أتم في منى بتأويل، عائشة كانت تتم بتأويل، فما نظن أنهم تركوا الواجب، ففهم الصحابة. ولذلك نؤكد أنه لا تفهم الآية ولا يفهم الحديث إلا على فهم السلف، والسلف أسلف السلف من هم؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أحد مثل ابن حزم لما قال، كأن يظهر من كلامه أنه لا يجوز له أن يتم الصلاة في السفر، لأنه إذا أتم فكان كمن قصر في الحضر، هكذا قال. فهذا الكلام في الحقيقة على وصول الاستنباط لا يتنزل، ويخالف قواعد الاستنباط. من قواعد الاستنباط أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم، أي كم مدة يقيم ويقصر، هذا معناه، يعني كم مدة يقيم ويكون انتهاء قصره، حتى الانتهاء الغاية يكون انتهاء قصره إلى تلك المدة، هل 10 أيام وبعد 10 أيام إذا بقي في السفر فهل يتم، أم 19 يوم أم 6 أشهر حتى الانتهاء الغاية، يعني كم يقيم في السفر حتى ينتهي في السفر مدة قصره. هل هناك سفر يلزم يجوز القصر إذا سمي سفرا ولو طال إلى 6 أشهر، أم له حد محدود إذا بقي في السفر أياما فانقطع عنه جواز السفر؟ لا يعني انظر في المسألة. باب ما جاء وكم يقيم، الإمام البخاري رحمه الله كأنه لم يبث في المسألة، إلا أنه يرى أن المسألة فيها خلاف فسأل سؤالا، فانظر أنت أيها القارئ ماذا تجد وبماذا يطمئن قلبك عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم الأحول، معروف عاصم بن سليمان الأحول، وحسين من هو؟ هناك حسين وهناك حسين، حسين ابن عبد الرحمن السلمي، حسين ابن عبد الرحمن السلمي، هنا حسين ابن عبد الرحمن السلمي، عن الإكرمة عن ابن عباس، إكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أكملنا. وهذا حكاية عن فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام صلى الله عليه وسلم في مكة وما حولها 19 يوما، وكان يقصر في جميع هذه المدة في جميع هذه الأيام. فيقول ابن عباس رضي الله عنه إذا سافرنا وبقينا في السفر 19 يوما فنقصر 19 يوما، إذا زدنا في السفر 20 اليوم 20 اليوم 21 فنبدأ بالإتمام. هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، وفعل الصحابي واجتهاده ما كان للمتفقه أن يادوا في الحقيقة إذا لم يخالفوا الصحابة الآخرون. فهنا هذا رأي ابن عباس، نجد في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من خالفه في هذا نظرا للنصوص التي أمامه. فإذا لا يقال إن فعل ابن عباس هو الراجح في الباب، انظروا ماذا يأتي. ثم قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن معمر عبد الله بن عمرو بن عبان أبو معمر الظاهر اليشكري قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا الى المدينه. قلت السائل هو يحيى بن ابي اسحاق قال قلت اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. فهذا الحديث ادخله الامام البخاري رحمه الله بجانب ذاك الحديث لعله لمعنى ان اذا كان ابن عباس رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه في بعض السنين 19 يوما فجعل هذه المدة هي المدة النهائية للقصر وما بعدها للإتمام فنجد ما يخالفه أيضا نجد ما يخالفه كأنه أو يوافقه. يريد أن يذكر مساعدا للرواية السابقة مساعدا للروايات السابقة فكأنه يقول حتى في 10 أيام و19 يوم كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيريد أن يقول أن 19 يوما لا يخالفه 10 أيام وهي داخلة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 أيام أيضا يقصر في الصلاة يقصر الصلاة في مكة. حادثة أخرى ليست هي تلك الحادثة اختلف الوقتان ولا يقال أن الحديثان بينهما اختلاف لا الاختلاف والتضاد إذا كان فيه اتحاد أشياء منها اتحاد المكان واتحاد الزمان واتحاد القصص مو كذا هنا اتحد الزمان فزمنا ما وفي سفر ما قصر 10 أيام بقي 10 أيام وأقام 10 أيام مكة في سفر آخر أقام 19 يوما فيريد أن يقول أن 19 و10 كلها تقصر فيها الصلاة كأنه يشير إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الشافعي رضي الله عنه أنه يرى أن الإنسان إذا نزل في مكان ما وأراد أن يرد بهذا على هذا القول أن الإنسان إذا نزل في مكان ما وأقام أكثر من 4 أيام فليتم وليصم لا يفطر لأن السفر عنده إذا أزمع وعزم على إقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فمن أول نزوله يتم هذا قول الشافعي رحمه الله وإذا أقام 10 أيام 4 أيام بنية 4 أيام ثم يسافر فيقصر لكن إذا اضطر إلى الإقامة بعد 4 أيام إلى 5 وكذا ونيته أنه يسافر في خلال 3 أو 4 فليتم هذا قول الشافعي وهو منقول في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في موضع سفره 10 أيام يقصر فالسنة ألا تحدد ب4 أيام أو 5 أيام بحيث إذا أقام أكثر من هذا فيجب عليه أن يتم إن كان هكذا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وما كان الصحابة وراءه يقصرون. هنا يقول أقمنا بها 10 لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع فالاختلاف الحديث يشترط أن يكون هناك اتحاد الزمان واتحاد المكان واتحاد الواقع والقصة فإذا اختلف الزمان والمكان والقصة فلا اختلاف بين الحديثين. وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة من الحديث ولا شك أنه خرج إلى من مكة صبح 14 فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس في فتح مكة في حجة الوداع وأما في حجة الوداع في فتح مكة هو الذي كانت 19 وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء لأنه خرج منها في اليوم 8 فصلى الظهر بمنى ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام يعني إذا زاد على 4 أيام سواء للسائلين فليتم إذا زاد في بقائه بمدته في موضع سفره أكثر من أربعة فيتم. وقال أحمد 21 صلاة، يعني إذا نوى أن يبقى أكثر من 21 صلاة فليتم من أول أمره، وإذا نوى أنه يقيم إلى 20 صلاة. 20 صلاة في كم يوم؟
أربعة
أيام. فإذا كلام الإمام أحمد يتفق مع كلام الشافعي، وهو مأخوذ من كلام أو بعض أقوال ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وأما قول ابن رشيد أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس، لأن إقامة عشر داخل في إقامة التسعة عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان. فالمدة التي في حديث ابن عباس يثوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة بل كان مترددا متى يتهيأ له. سئل الإمام الشافعي رحمه الله، أنك تقول رحمة الله عليك أنه إذا أزمع وأزم الإقامة على أكثر من أربعة أيام فبماذا نؤول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ قال أول أو نقل عنه التاويل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عازما من أول اليوم أنه يقيم بها 19 يوم، إنما يقيم مدة قليلة، فإذا جاءت الحاجة زاد، فإذا جاءت الحاجة في اليوم الخامس زاد مدة السفر، وكذلك إذا جاءت الحاجة في اليوم الثالث رابع خامس إلى أن وصل إلى 19 يوما. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عازما من أول نزوله أنه يقيم بمكة 19 يوما. فإذا نزل المسألة أن الإنسان إذا ذهب لحاجة ما إلى الرياض ليراجع في موضع ما، فقالوا تعال بكرة، ما تمت بكرة، بعد بكرة، بكرات وبكرات، حتى جاء 20 يوما أو 30 يوما، فجاز له أن يقصر. فإذا وجد حاجته يرجع في حينه إذا كان في عزمه هكذا. فمعناه أن هذا الشخص يجوز له أن يسافر بالفعل. كذلك نزل أو فسر الشافعي رحمه الله إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 أيام، هذا رأيه 19 يوما، هذا رأيه رضي الله عنه. لكن وكذلك في فتح مكة أول بهذا التأويل الذي جاء في حديث أنس. فالمسألة في الحقيقة بعض العلماء قالوا كذا وبعض العلماء قالوا كذا، الغير واحد من العلماء قديما وحديثا من الصحابة إلى يومك هذا يقولون إن السفر مجيز وموجب سبب للقصر، فإذا كان في السفر ولو طال السفر إلى شهور فهو مسافر يفطر ويقصر، هكذا قالوا. ولهم في هذا دليل واضح، لأنهم قالوا، وخاصة ابن تيمية رحمه الله وضح المسألة أكثر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الحكم للسفر، والسفر في كل وقت سفر، ما يسميه الناس سفرا يشدون ويرحلون ويحتاج إلى الاستعداد فهذا سفر، فلا ينظرون إلى المسافة أيضا ولا ينظرون إلى المدة، فكل ما يسميه الناس سفرا فهو سفر، سواء كان 9 أميال أو كانت 90 ميلا أو كانت 900 ميلا هكذا. فهناك مواضع الاتفاق وهناك مواضع الاختلاف. فغير واحد من العلماء قديما وحديثا، وأعني بالقديم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم تتابع العلماء على هذا القول من الجانبين إلى يومك هذا، أنه لا تحديد لمدة السفر ولا لمسافة السفر. فيقال إذا سافرت إلى مسافة 50 ميلا أو 70 ميلا أو كذا فيجوز لك السفر، وإذا سافرت إلى 20 ميلا فلا يجوز لك القصر، لا يقال هذا. قالوا كل ما يسمى سفرا وكل ما يتأهب له الإنسان فهو سفر، سواء كان طويلا في مدته أو طويلا في مسافته فهو مجيز للسفر. ولهم في هذا دليل من فعل أنس من فعل ابن عمر أنه صح عنهم أنهم بقوا 6 أشهر في بعض المواقع ووقعت الثلوج ولم يقدروا أن يعبروا كأنهم حصروا، فبدأ استمر يقصر 6 أشهر هكذا جاء. فالحاصل في الحقيقة المسألة صعبة جدا. ويمكن أن نقول أن هناك كما رأينا في النصوص أن الشخص المسافر يجوز له يستحب له ويفضل له أن يقصر ويفطر، لكن إذا لم يقصر بل أتم، وإذا لم يفطر بل صام، فهذا جائز كاد أن يكون متفقا عليه وهو من أفعال الصحابة. فليأخذ الإنسان الاحتياط والله أعلم. وهناك قول ابن عباس أيضا أنه يعني إذا أقام في مدة في مكان ما أكثر من 4 أيام فيتم ويصوم. فالأخذ بالأحوط والله أعلم إذا أخذ أحد لا يكون آثما، وإذا استمر في القصر فلا يكون آثما إن شاء الله. أسئلة؟ طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد. قبل أن نقول يعني غدا نعتذر، وبعد غد من الإخوان الأردن، من إخوان الأردن أيضا نعتذر، أنا عندي حاجة الله يسلمكم، فكونوا على علم. أي نعم، أعوذ بالله من الذي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع مثل هذه العمرة، يأتي الإنسان بعمرة ثم يذهب إلى الصنعيم إلى مكان ما فيأتي بعمرة أخرى لنفسه ولغيره، ليس يوجد هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وهم كانوا أحرص الناس على خيره.